بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم مجددا من هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. كما هو معلوم لديكم أن درسنا بإذن الله عز وجل سيكون في مقاصد الشريعة الإسلامية، وسيكون بإذن الله عز وجل معنا ضيفا في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين والمشاهدين جميعا.
أيها الأخوة المشاهدون، كذلك معنا من داخل الاستوديو ومن خارج الاستوديو طلاب العلم الذين يحضرون معنا في هذه الحلقة وخارج الاستوديو، لمن أراد منهم أن يستفسر وأن يسأل معه في ذلك طريقتين. الطريقة الأولى وهي الاتصال الهاتفي الذي سيخرج لكم تباعا على الشاشة بإذن الله عز وجل، أما الطريقة الثانية فهي عبر الإنترنت لمن أراد أن يداخلنا، والشبكة العنكبوتية متواجدة معكم. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بكم كذلك أنتم يا دكتور مجددا. ولعلنا انتهينا يا دكتور في الحلقة الماضية عن أو انتهينا عند حدود الثمرات التي ذكرتموها، وبقي على ما أعتقد ثمرتين من هذه الثمرات. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا في الحلقة الماضية قد وقفنا عند آخر الكلام عن فوائد دراسة علم المقاصد، وضاقت الحلقة في الحقيقة عن استكمال هذه النقطة، وبقي معنا فائدتان مهمتان نضيفهما قبل أن نبدأ في الدرس المقرر أن يكون في هذا اليوم. الأولى من هاتين الفائدتين هي أن العلم بمقاصد الشريعة يعين الدعاة إلى الله على بيان محاسن الشريعة وتبصير الناس بها وترغيبهم فيها، فإن هذه الشريعة المباركة لها محاسن عظيمة تتبين بمعرفة مقاصد التشريع، فإذا بينت للناس سواء كانوا مسلمين أسرفوا على أنفسهم وظلموا أنفسهم بوقوعهم في كثير من المعاصي وتركوا كثيرا من الواجبات، أو كانوا من غير المسلمين، فإنهم إذا أحاطوا بهذه المقاصد العظيمة رغبهم ذلك في الرجوع إلى الدين وفي الدخول فيه إن لم يكونوا قد دخلوا فيه من قبل. هذا يعني مما يمكن أن يؤخذ من علم المقاصد، ولا نريد أن يعني نطيل في هذا الجانب، لعلنا حين الكلام عن يعني تفاصيل مقاصد الشريعة العامة نذكر شيئا من هذه المحاسن التي كثير منها لا يخفى عليكم. الفائدة الثانية هي الفهم الصحيح للمواضع المشكلة من النصوص، فإن بعض نصوص الشرع ربما تكون مشكلة أو مبهمة على كثير من الناظرين فيها، وكما هو معلوم أن القرآن فيه محكم ومتشابه، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالذي يحيط بمقاصد الشريعة يتمكن من فهم المواضع التي قد تشكل على غيره، وعلى قدر فهمه لمقاصد الشريعة يكون فهمه لمعاني تلك الآيات أو تلك الأحاديث التي قد يستشكلها غيره. ولعلنا نذكر يعني بعضا أو طرفا من المواضع التي وقع الخطأ فيها من جهة عدم إدراك مقاصد الشريعة. من ذلك مثلا أن نفرا من أهل الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نفرا من أهل الشام شربوا الخمر، وهم يعني ليسوا من فساق المسلمين، وإنما كانوا من الذين يعني لهم باع في العلم وليسوا من عامة الناس، ويذكرن منهم قدامة فابن مضعون. فيقال إن عمر استدعاهم فقال لهم كيف تشربون الخمر ونصوص الخمر واضحة وجلية ومحرم، فقالوا ليس يعني علينا جناح في ذلك. لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقلنا نحن الحمد لله آمنا وعملنا الصالحات فليس علينا جناح فيما طعمنا. حتى في بعض روايات الحديث أن أحدهم قال ليس لك حق أن تجلدني، فتشاور علي ومعاوية علي ومع عمر رضي الله عنه فقالوا لابد أن يتوبوا، إن أصروا عليها قتلناهم، لأنها تعتبر تعد ردة. فنوقشوا في هذا فبين لهم هؤلاء غفلوا وإن يعني وإن اعترفوا بخطائهم جلدوا الحد. هؤلاء غفلوا عن ماذا؟ غفلوا عن المقصد العظيم من تحريم الخمر، وغفلوا عن مراد الشارع بهذه الآية ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا. فهناك يعني المقصود الآية كما ورد في سبب نزولها يتبين أن المراد منها أن الذين ماتوا وهم قد شربوا الخمر بعد نزول آية التحريم، لكن لم يبلغهم الخبر بعد، لم يبلغهم خبر تحريم الخمر. تعرفون ما كانت الأخبار تسير بسرعة، ليس عندهم وسائل اتصال كما هو الحال الآن. فهؤلاء المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولكنهم شربوا الخمر بعد نزول الآية وقبل بلوغهم أو قبل بلوغها لهم، هؤلاء هم المقصودون بهذا. فلما غفلوا عن مقصد الآية وقعوا في هذا الخطأ العظيم. أيضا يعني هناك قصص كثيرة تدل على هذا، ولعلنا نزيدها إيضاحا حين الكلام عن الأدلة الدالة على مقاصد الشريعة، لكن نذكر منها بعض المواقف. منها مثلا قصة رافع بن خديج أو رواية رافع بن خديج رضي الله عنه لحديث النهي عن كراء الأرض، وهي قصة مشهورة وفي الصحاح. يعني أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكرى الأرض، وقال ليمنحها أحدكم أخاه ليزرعها أو ليمنحها أخاه أو ليمسكها. فشق ذلك على الصحابة ومنهم ابن عمر، وكان يعني يقول لرافع بن خديج قد كنا نكري الأرض في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وعمر، يعني استغرب هذا وما سمعنا خبرا في النهي عنها. ثم يعني بعد جمع الرأي فيها والنظر في مقاصد التشريع وسبب ورود الحديث تبين أن هذا من باب المواساة، كما نص على ذلك ابن عباس، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم من باب الإرشاد لهم لا من باب العزم عليهم أن لا يكروا الأرض أبدا، أو أنه أراد يعني، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس حينما قال إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المواساة. والبخاري فهم هذا المعنى وبوب لهذا وقال باب ما كان يواسي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم فيه، يعني كان يواسي بعضهم بعضا بأن إما إذا كانت عنده أرض كبيرة أعطى أخاه قطعة منها ليزرعها ويأكل من ثمرتها من غير أن يأخذ منه أجرة. وأما من أراد حقه كاملا فله أن يؤجرها. أيضا هناك من يعني تأول هذا الحديث وحمله على أن المراد تأجير الأرض بناحية معينة منها. ورافع بن خديج نفسه روي عنه ذلك، ويبدو أنه يعني تأمل في الموضوع وعرف أن النهي ليس عن كل كراء للأرض، وإنما هو النهي عن كراء الأرض بجزء معلوم منها. فقال إننا كنا نكري الأرض بجزء معلوم منها، يعني بالناحية منها. فأحيانا يعني تنبت الأرض كلها إلا هذه الناحية فيخسر صاحب الأرض، وأحيانا تنبت هذه الناحية التي اشترطها صاحب الأرض لنفسه ولا تنبت بقية الأرض أو لا تثمر ثمرا طيبا، فيكون الخسران هو الزارع أو المستاجر. فنهاهم عن ذلك. وأما أن تكرى الأرض بشيء معلوم محدد فهذا لم يمنع عنه، يعني نسبة معلومة منها مثلا بنصف ما ينتج منها أو ربعه، فهذا لم ينهى عنه. وكذلك ما يتعلق بكرائها مثلا بذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك. فالقصد أن يعني المعرفة لمقاصد الشريعة تجعل المطلع عليها على علم بمواضع الإشكال، بمواضع الإشكال التي قد ترد في نصوص الكتاب والسنة. هذه لعلها تكفي، هذه بعض الأمثلة، ثم ننتقل إن شاء الله إلى موضوع الدرس الرئيس اليوم، وهو عن نشأة علم المقاصد وتطوره والتأليف فيه.
نعم، لم يردنا إلى الآن يا شيخ أي سؤال، لعله يعني مع تقدم الحلقة إن شاء الله يردنا مجموعة من الأسئلة.
لا، أنا كنت يعني أقول إذا كان هناك أسئلة محتفظ بها من الدرس الماضي، لأن الدرس الماضي ما فتحنا المجال لهم الحقيقة.
نحن فتحنا الموضوع يا فضيلة الشيخ يعني في الحلقة الماضية، قلنا أن هناك مجموعة من الأسئلة منها الكتاب وغيرها أو الكتب، قلنا نؤجلها إلى هذه الحلقة. والحلقة الماضية قد أجبنا على كثير من الأسئلة، لكن نوجه الأسئلة للطلاب المتواجدين معنا داخل الاستوديو. إن كان أحد منهم عند استشكال في أمر معين أو يريد أن يسأل، طيب هل أحد
يسأل؟ لعلنا نستمر يعني.
تفضل.
ننتقل إذن إلى نشأة علم المقاصد. العلوم الشرعية كلها نجد لها يعني أصولا في الكتاب والسنة، وكذلك الشأن علم المقاصد ليس بدعا من هذه بين هذه العلوم. هو فيه يعني نصوص في القرآن وفي السنة تشير إلى أهمية العلم بمقاصد التشريع، بل هناك نصوص تنص على يعني بعض هذه المقاصد، كالنصوص الواردة في رفع الحرج وفي التيسير، وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة. يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، قول إن هذا الدين يسر، ما شاد الدين أحد إلا غلبه. هذه كلها من النصوص التي تشير إلى مقصد رفع الحرج ومقصد التيسير، وهو من المقاصد العامة المهمة في الشريعة. لكن إذا نظرنا إلى الحال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هو المرجع في الفتوى وفي الأحكام، فيفزع إليه عند نزول النازلة ويكون الحكم مأخوذا منه مباشرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي المقاصد العامة والمهمة في تشريعه وفي بيانه للحكم. لنأخذ من ذلك بعض الأمثلة. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. هذا الحديث يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي مآلات الأفعال، يراعي ما تؤول إليه الأمور ويقدره ويضرب له حسابا في أوامره ونواهيه وفي فعله وفيما يتركه وفيما يفعل فيما يفعله ويتركه. فهو يقول إنه لولا أن قومك حديث عهد بشرك وأخشى إن نقضت الكعبة لأضعها على قواعد إبراهيم أن يقال محمد بدأ يعني يخرب الكعبة ويخرب البيت ويجد المشركون والمنافقون فرصة للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدين الذي جاء به فيشككون الناس فيه، وربما أحجم من لم يدخل في الدين لأجل هذه الدعاية العظيمة، فترك هذا الأمر لأجل هذا المقصد. إذن هو أراد أن يحافظ على يعني المكاسب التي اكتسبها هذا الدين العظيم وسرعة انتشاره، وأن لا يتهم بأنه يتلاعب في المقدسات ويتلاعب في يعني قبلة المسلمين، وبخاصة أن الكعبة كانت معظمة عند الناس قبل الإسلام. الواقعة الثانية أيضا التي وقعت وهي تدل على مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام لمقاصد التشريع، أن بعض الصحابة كلمه وقال يا رسول الله لما لا تأذن لنا في قتل هؤلاء المنافقين الذين آذوك وآذونا وآذوا المسلمين، يعني جماعة من المنافقين كانوا يحضرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات ويحضرون معه أحيانا الغزوات، ولكنهم كانت قلوبهم مريضة لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استأذنوا؟ قال لا نهيت عن قتل المصلين، وقال لهم مرة لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أصحابه يعني هل هؤلاء من أصحابك؟ هل هم لهم شرف الصحبة؟ المنافقون هم ليس لهم شرف الصحبة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا في نظر الناس، سيقولون محمد بدأ يقتل أصحابه، كلما خالفه واحد من أصحابه وعارضه قتله، فلم يقتل أحدا من المنافقين، مع أنه يعني تذكر لنا الوقائع أنه كثيرا ما يستأذنه عمر أو غيره يا رسول الله وقد نافق إذن لي فأضرب عنقه، فيهدئ منه ويقول يعني يمنعه من ذلك، ويقول لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حريص على يعني سمعة هذا الدين، حريص على انتشار هذا الدين العظيم، ولم يأذن لهم في قتل المنافقين،
قدمت مصالح على مصالح.
نعم. فهذا دليل على أنه نظر إلى ما الذي يترتب على هذا. صحيح أننا يعني سندفع عنا مفسدة سلطة لسان هذا المنافق لو قتلناه، ولكن سنفتح علينا مفاسد أعظم، وسيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وينصرفون عن هذا الدين أو يصرفون الناس عنه. هذا في يعني ما يتعلق بمعالم للمقاصد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يعني أحكامه وتشريعاته. أيضا نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان كانوا يهتمون كثيرا بمقاصد الشريعة ويراعونها في فتاواهم وفي نظرهم. لنأخذ مثلا بعض الوقائع في عهد الصحابة التي تدلنا على اهتمامهم بالمقاصد العامة للشريعة. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ماذا فعل الصحابة؟ أول عمل عمله الصحابة ما هو؟ هو أنهم اجتمعوا في السقيفة ليتشاوروا في من يولون أميرا عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هل هذا حرص منهم فقط على الإمارة؟ هذا لأجل أنهم عرفوا أن تولية إمام على المسلمين يطيعونه ما أطاع الله ويعينونه ويسددونه وينصحون له، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ولا يريدون أن يمر عليهم وقت وإن قل بدون إمام، ما يريدون أن يمر عليهم وقت وإن قل بدون أن يكون لهم إمام. ثم تشاورهم في سقيفة بني ساعدة وإتاحة المجال للأنصار بأن يتحدثوا عما في نفوسهم وللمهاجرين كذلك، ثم في النهاية كما تعرفون اتفق الجميع على أن يولوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وعندما ولوه انظروا إلى يعني بعض الملاحظ في توليته، يعني قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني لإمامة الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا؟ بعد وفاة أبي بكر، أبو بكر كما تعرفون عهد إلى عمر من بعده في الخلافة مباشرة، فكان أبو بكر حريصا على أن لا يبقى الناس ولو يوما واحدا بدون إمام، لما يعرفونه من أن هذا الشرع حريص على انضواء الناس تحت إمام واحد. كذلك لما حضرت عمر الوفاة عهد إلى مجلس مكون من 6 أشخاص كما هو معروف، وقال يجتمعون ويتشاورون ولا يخرجون إلا وقد عينوا للناس واحدا منهم. لماذا؟ أيضا للسبب نفسه، فهذا دليل على اهتمامهم بهذا المقصد العظيم، وهو مقصد وجود إمام للمسلمين. أيضا جمع القرآن في عهد أبي بكر، بدأ جمعه في عهد أبي بكر حينما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، فخافوا أن يذهب القراء ويذهب معهم شيء من القرآن، فبدأوا بجمع القرآن الجمع الأول. ثم كذلك فيما بعد في عهد عثمان رضي الله عنه، لما رأى اختلاف الناس نظرا لكثرة المصاحف التي كتبت على قراءات القرآن المختلفة أو على أحرف القرآن المتعددة، هو يعلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف، ولكنه خشي أن يؤدي اختلافهم في قراءة القرآن إلى ما هو أعظم من ذلك، فدرأ هذا الاختلاف وجمعهم على مصحف واحد، وهو المصحف الموجود الآن والمعروف بمصحف عثمان رضي الله عنه. هذا في عهد الصحابة، وفي عهد التابعين أيضا هناك مظاهر كثيرة من مراعاة مقاصد الشريعة والاهتمام بها، وكل هذا كان يعني قبل انتشار التأليف. في عهد الأئمة، في عهد الأئمة الكبار كأبي حنيفة ثم بعده مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء الأئمة كان لهم اهتمام بالمقاصد، وكانوا في اجتهاداتهم يراعون مقاصد الشريعة مراعاة كبيرة، وينظرون إليها ويبنون عليها الأحكام. ونظرا لأن يعني هؤلاء أو أكثرهم لم تكن لهم كتب مطبوعة نقلت إلينا، نجد أن الشافعي مثلا هو من يعني من الذين نقلت لنا كتبهم، يعني أبو حنيفة اشتهاره، اشتهار أبي حنيفة بالقول بالاستحسان، ومن أنواع الاستحسان ما هو نظر في المقاصد والمصالح، هذا أمر مفروغ منه. الإمام مالك أيضا مشهور عنه العمل بالمصالح، حتى قال يعني بالعمل بالمصالح والاستحسان، حتى روي عنه أنه يقول الاستحسان 9 أعشار العلم، 9 أعشار العلم. الإمام الشافعي يعني يذكر بعض المؤلفين أنه يعني ما كان يعمل بالمصالح المرسلة، لكن ليس معنى هذا أنه كان يهمل مقاصد الشريعة، بل كان يعمل بمقاصد الشريعة الثابتة عنده. إذا كان هو يعمل بالقياس والقياس في عهده كان قياسا على مصلحة خاصة في هذا الفرع، فمن باب أولى أنه يعمل بالمصالح العامة التي تظاهرت نصوص الشرع عليها. كذلك الإمام أحمد كان يهتم بهذا بمقاصد الشريعة اهتماما كبيرا، وهناك بعض الأمثلة، لكن فيما يبدو أن الوقت يعني لن يتسع لذكر نصوص يعني لهؤلاء الأئمة أو الإشارة إليها. إذا انتقلنا إلى هذا كله في المقاصد قبل التأليف، يعني نحن نقول يمكن أن هناك عصر المقاصد قبل عصور التأليف أو في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكبار الأئمة، ثم عهد الصحابة بعد التأليف، لكنه تأليف غير مستقل. المقاصد بداية التأليف فيها لم يكن تأليفا مستقلا، وإنما كان التأليف فيها ضمن علم أصول الفقه. فنجد أن الأئمة الذين كتبوا في علم أصول الفقه يتكلمون عن مقاصد الشارع ويهتمون بها وبناء الأحكام عليها حين كلامهم عن العلة، وأن الوصف المناسب الذي فيه يعني في ترتيب الحكم عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة هو الذي يرتب عليه الحكم. فيذكرون هنا يعني طرفا من ما عرف فيما بعد بعلم المقاصد. هذا الكلام نجده يعني على في 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 وضوح متدرج في تأليفات العلماء الذين سأذكرهم لكم الآن تباعا. نجد هذا في تأليف أو في كتب إمام الحرمين. إمام الحرمين الجويني تكلم عن المقاصد في كتابين من كتبه المطبوعة الموجودة الآن بين أيدينا، هما كتاب البرهان وكتاب غياث الأمم في التياث الظلم، وهو مشهور بالغياثي. ذكر في هذين الكتابين طرفا من مقاصد الشريعة العامة، وتكلم عن بعض تقسيمات المقاصد وذكر بعض قواعدها. الغزالي هو تلميذ لإمام الحرمين، أيضا كان حديثه عن المقاصد أكثر وضوحا من ما هو في كتب شيخه، فتكلم عن المقاصد في ثلاثة تقريبا من كتبه المشهورة في أصول الفقه خاصة غير كتبه الأخرى. تكلم عن المقاصد في كتاب المنخول، وتكلم عن المقاصد في كتاب شفاء الغليل، وتكلم عن المقاصد أيضا في كتاب المستصفى، يمكن أكثرها وضوحا ما في كتاب المنخول وفي كتاب شفاء الغليل في الشبه والمخيل ومسالك التعليل. قد يكون في هذين الكتابين كان كلامه عن المقاصد أوضح من كلامه أو أوفى من كلامه في المستصفى. تكلم عن تقسيمات المقاصد وذكر أنواع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل والعرض وحفظ العقل، تكلم عنها وتكلم كيف أن الشريعة جاءت بحفظ هذه الضروريات، بل قال إن جميع الشرائع السماوية تواترت وتوافقت على حفظها. جاء بعده أيضا الفخر الرازي وأيضا الآمدي، وتكلم بمثل كلامه من غير إضافات في الحقيقة تذكر. جاء العز بن عبد السلام وكان في تأليفه أكثر يعني استقلالية فيما يتعلق بعلم المقاصد. العز بن عبد السلام ألف كتابان في القواعد، أحدهما يسمى القواعد الصغرى والثاني يسمى القواعد الكبرى، لكن لهما اسمان آخران. القواعد الصغرى كان يعني من أسمائه التي اقترحها مؤلفه مختصر الفوائد في أحكام المقاصد، مختصر الفوائد في أحكام المقاصد، لكنه عرف فيما بعد بالقواعد الصغرى. أما كتابه الثاني فهو قواعد الإسلام في أحكام، كتاب قواعد الأحكام، نعم كتابه الثاني قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هذا يسمى بالقواعد الكبرى. تكلم في المقاصد كلاما جميلا وكلاما واضحا، وذكر جملة من القواعد المتعلقة بمقاصد الشريعة. جاء أيضا بعده تلميذه القرافي ونسج على منواله، وذكرا من قواعد المقاصد ضمن كتبه المختلفة مثل شرح تنقيح الفصول وشرح المحصول وغيرها. الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 716 أيضا تكلم عن مقاصد الشريعة وعن المصالح في كتاب سماها التعيين في شرح الأربعين، تكلم فيها عند كلامه عن شرح حديث لا ضرر ولا ضرار، ثم يعني أخذ عليه في هذا أنه بالغ في يعني العمل بالمصالح، وأنه قدم المصالح على النصوص. ابن تيمية أيضا اهتم بالمقاصد اهتماما كبيرا، اهتم بالمقاصد اهتماما كبيرا في يعني كتبه جميعا، واعتنى بها عناية يعني قل أن تجدها عند من في عصره. وهناك رسالة، رسالة دكتوراه مطبوعة في المقاصد عند ابن تيمية، المقاصد عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي. هذه الرسالة يعني الذي يطلع عليها يجد أنه أن صاحبها قد نقل عن ابن تيمية نصوصا صريحة في اهتمامه بالمقاصد وفي عمله بها، مثل قوله مثلا أصل الدين وأساسه وعموده ورأسه المقاصد. يقول يعني أن العلم بمقاصد الشريعة، هذا النص الذي نقله عنه، يقول أن العلم بمقاصد الشريعة أصل الدين وأساسه وعموده ورأسه، هذه من يعني النقول التي نقلها من كلام ابن تيمية. أيضا نقل عنه قوله إن العلم بالكتاب والسنة على التمام والكمال لا يكون إلا بالإلمام بمقاصد الشريعة وغاياتها ومعانيها، وهذا دليل على اهتمامه بها. إن العلم بالكتاب والسنة وعلى التمام والكمال لا يكون إلا بالإلمام بمقاصد الشريعة وغاياتها ومعانيها. كذلك نقل عنه أنه يرى أن العلم بالمقاصد شرط لبلوغ رتبة الاجتهاد، وكان المشتهر عند يعني أهل هذا العلم أن أول من نص على هذا نصا صريحا هو الشاطبي، يعني يقولون أول من نص على أن العلم بمقاصد الشريعة شرط لبلوغ الاجتهاد هو الشافعي، لكن يعني هذا الباحث ذكر أن ابن تيمية كان سابقا في النص على أن العلم بمقاصد الشريعة شرط لبلوغ رتبة الاجتهاد، وها ابن تيمية كما هو معروف متوفى سنة 728 يعني قبل الشاطبي. ابن القيم أيضا اهتم كثيرا بمقاصد الشريعة، يعني له اهتمام كبير وسار على نسق شيخه في ذلك، وله فتاوى يعني قد يأتي ذكر بعضها، له فتاوى تدل على اهتمامه بمقاصد الشريعة ومراعاته لهذه المقاصد، حتى وإن أدى ذلك إلى يعني الإخلال بشيء من ظواهر النصوص، فهو يعني يقول إن ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، اهتم بهذه القاعدة، قال ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة. فلهذا كان من فتاوى أنه نص على أن من كان في قافلة ومعه ذهب خام ويريد أن يضربه نقودا، يضربه يعني يسكه نقودا، فله أن يدفعه للصائغ ويقدر الصائغ كم سيكون من دينار ويأخذه دنانير وينصرف مع رفقته. يعني هذا لو عرضته على حديث الذهب بالذهب مثلا بمثل لقلت كيف يعني يفعل هذا يدا بيد مثلا، لقيل كيف تفعل هذا، هذا ذهب يعني مسكوك ومشغول مختلف عن الذهب الخام، وصاحب يعني الذي يسك النقود العملة أيضا سيحتاج إلى أجرة فيعطيه أجرته، يعطيه أجرته، فكيف يعطيه أجرة، يعطيه ذهبا وأجرة ويأخذ منه ذهبا مثلا. لو عرضت على مسائل على يعني مسائل الفقه المعروفة لكان الفتوى بالتحريم، لكنه هو نظر إلى مقصد عظيم في هذا وقال هذا لو تخلف عن رفقته وأخذ ينتظر هذا الصانع حتى يسك له هذا الخام دنانير لأدى ذلك إلى فوات الرفقة، وربما سافر وحده وربما تعرض للهلاك وربما تعرض لقطاع الطرق وذهب ماله، فنظر إلى مقاصد أخرى، ثم نظر أيضا إلى مقصد هذا الشخص، هو لم يكن مقصده بهذا التحيل على الربا وبيع ذهب بذهب مع زيادة، وإنما مقصده أن يأخذ الدنانير مضروبة. قد لا يعرف بعض الناس معنى مضروبة، يعني الدنانير لما تضرب وتكون في شكل جنيهات أو يعني في شكل دينار قديما غير الذهب الخام. فهذه من فتاواه التي راعى فيها، وله فتاوى كثيرة كلها مبنية على مراعاة مثل هذا المقصد العظيم. ثم يأتي بعد ذلك الشاطبي، ونجد أن الشاطبي خصص في كتابه الموافقات يعني كتابا للمقاصد، وعنون له بهذا العنوان كتاب المقاصد، ولهذا يعد كثير من الباحثين الشاطبي يعني هو الذي أسس علم المقاصد، لكن يعني حقيقة الأمر هو مسبوق إلى ذلك، وما كتبه العز بن عبد السلام كان بهذا العنوان يعني. فلا يقال إن الشاطبي هو أول من كتب في المقاصد أو أول من ألف فيها، لكنه هو يعني برزت المقاصد في تأليفه أكثر يعني، وأخذت من كتابه الموافقات حيزا كبيرا يساوي ربع الكتاب تقريبا في مجلد. بعد الشاطبي، ولهذا بعض المؤرخين يعني يقول أحيانا يجعل الشاطبي هو فيصل بين، يقول المقاصد قبل الشاطبي والمقاصد بعد الشاطبي،
بين المتأخرين
يعني بين المتأخرين والمتقدمين. فالإمام الشاطبي نظرا لاهتمامه بالمقاصد وظهور اهتمامه بها، وهذا ما لا يخفى على يعني طلاب العلم، هناك رسائل وبحوث في يعني موقفه من المقاصد. الدكتور أحمد الريسوني كتب كتابا في المقاصد عند الإمام الشاطبي، كذلك يعني هناك كتاب آخر في الشاطبي ومقاصد الشريعة، سيأتي في ذكر الكتب المؤلفة في هذا العلم إن شاء الله. إذا نخلص من هذا إلى أن ثم الآن بقي معنا ذكر بعض الكتب الحديثة، يعني إلى الآن لم ندخل في المقاصد في العصر الحديث.
لا أعلم يا شيخ، نأخذ يعني
يعني إذا كان عند
مجموعة من الأسئلة
عند الأخوان أيضا
نقدم الأخوة، لأنهم حقيقة من دول مختلفة ونريد أن نرضي رغبات الكل.
نعم.
حقيقة هنا مجموعة من الأسئلة دكتور، لعلها تصب في شيء معين، هو يعني في خلط، فيه ربما اضطراب من بعض الأخوة. الأخت رباب الأخت رباب ربيع من مصر الظاهر تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، بعض الناس في هذا الزمان يحتج بمقاصد الشريعة على تعطيل بعض الأحكام الشرعية، مثل قولهم إنه يجوز حلق اللحية في بعض البلدان التي تنظر إلى المنتحين على أنهم أهل الإرهاب، ويقولون هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فبماذا نرد عليهم؟
الأخت افترضت أننا يعني سنتعرض لكل جزئية وأننا سنرد على كل من أساء استخدام المقاصد، هذا غير يعني معقول وغير. لكن بالنسبة للنقطة التي سألت عنها تقول إن هناك من يسيء استخدام المقاصد، نقول نعم، الاستخدام المقاصد سنعرف أن الاستدلال بها له ضوابط وله قيود، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله. فليس كل من عرف شيئا من مقاصد الشريعة له أن يسقطها على بعض الأحكام ويحكم بما يرى أنه موافق للمقاصد الشرعية مع أنه قد يكون غير ذلك، فهناك يعني ما هو متوهم أنه من المقاصد وليس بمقصد، وهناك ما لم يتحقق فيه المقصد. أما في الصورة التي تذكرها في قضية حلق اللحية فهذا قد يكون فتواهم هو الصواب، يعني في أنه إذا خشي على نفسه أن يفعل ذلك. يعني في مثل هذا ليس، لماذا تفترض أننا سنرد عليهم ولماذا اختارت هذا المثال؟ يعني حلق اللحية يعني هو من الأمور المنهي عنها كما هو معروف، لكن هو ليس من أصول الدين وليس من يعني من مهماته الكبيرة. فإذا كان سيؤدي إعفائه للحيته إلى أن يعني ينكل به أو يضر في بدنه أو في ماله أو في أهله،
المصالح تقدر بقدرها،
فلا شك أنه جائز
هذا
له ذلك.
هذا مقدم على ذلك.
نعم،
يعني قد يكون مثال ليس داخلا فيها.
نعم.
لعلنا نأخذ اتصال يا شيخ. الأخ عبد الرحمن من حفر باطن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
شيخ بشار الشيخ العبد.
تفضل
شيخنا الله يسلمك. هل مقاصد الشرع كلها معلومة أم هناك يعني مقاصد الشرع غير معلومة؟
هذا السؤال أيضا جاء قبل وقته.
قبل ذلك يا
أيه نعم.
هناك سؤال آخر يا أخ عبد الرحمن.
أبدا، نفع الله بعلمك يا شيخنا،
حياكم الله.
السلام عليكم.
يعني أيضا هذا السؤال نقول جاء قبل وقته. أنا بودي أن الإخوة يتابعون وتركز الأسئلة على الحلقة نفسها، لأن هذا يعني هو الذي يضمن لنا أن الإخوة سمعوا ما مضى ويسمعون ما يأتي، فلا يكون يسأل عن أشياء قد قلناها. فالذي حريص على المتابعة إن شاء الله سنتكلم عن هذا يعني حين الكلام عن طرق معرفة المقاصد، سيأتي له كلام عند طرق معرفة المقاصد، وقد نتكلم عن جزء منه في الحلقة القادمة إن شاء الله عند الكلام عن تعليل الأحكام، ونبين الأحكام منها ما هو معلل ومنها ما هو غير معلل أو ما هو تعبدي لا تعرف له إلا
هنا. الأسئلة نفس الطريقة الأخت السابقة أبو حفص محمد بن عبد العزيز، هذا الأخ يقول من المغرب: شيخ الحبيب، هل إذا قسنا عدم إذنه صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين يجعلنا نقول المجاهدين في العراق بذبحهم للخونة أمام الكاميرات في إساءة الإسلام؟ ربما أن هناك مجموعة من الجزئيات الشيخ بدأت تطلب.
نعم نعم، هو يعني نحن ما نستطيع أن نقول أننا نهمل كل الأسئلة الجزئية، لكن نستطيع أن نقول يعني للإخوة أن تطبيق هذه المقاصد يرجع إلى يعني عالم تقي ورع ومحيط بأصول الشريعة، فهذا هو الذي ينبغي أن يصدر عنه سواء الإخوة في العراق أو في غيرهم، ينبغي أن تصدر فتاواهم عن العلماء
من أهل
الأتقياء أهل الفضل والصلاح أهل العلم بأصول الشريعة وفروعها الذين لهم قدم راسخة في هذا العلم، ولا يكتفون مثلا بأخذ يعني بعضهم عن بعض، لأن هناك بعض الشباب صغار السن انحازوا عن المجتمعات وأخذ يفقه بعضهم بعضا، وإذا عجزوا عن شيء عن فهم شيء رجعوا إلى بعض الكتب، وقديما قيل من كان معلمه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وينبغي أن يرجعوا إلى أهل العلم وأهل العلم الذين اتصفوا بالعلم بالإضافة إلى العدالة والتقوى، فهؤلاء هم الذين يصدر عنهم. يعني لا ينبغي أن نعطي أحكاما عامة من هنا مثلا من الاستوديو على ما يحصل في أي مكان، وإنما الذين يرون الحدث من أهل ذلك البلد ومن علمائه الكبار المشهود لهم بالفضل والخير هم الذين يرجع إليهم في هذا.
قال يا شيخ الله يحفظكم أنه بعض الأخوة ربما يظن أنه يعني هذه الدورة قد تؤهله إلى أن يصل مثلا إلى رتبة عالية جدا، يعني أنا ما ودنا يستعجل المشاهد الكريم على هذا الأمر، الأمور النوازل تحتاج إلى كثرة عقول وكثرة آراء وكثير من الأمور يا شيخ. لعل الأخت مغتربة من بريطانيا تقول كيف يكون المنع سدا لذريعة يا شيخ، أي ما أريد به المنع لا يكون حكمه محرما، هل أتيت بأمثلة شيخنا الفاضل؟ تقول
كل هذا إن شاء الله سيأتي، يعني نحن ننصح الإخوة بالمتابعة ما يتعلق بسد الذريعة وكيف يكون يعني وأمثلته. يعني لو رجعت فقط للمثال الذي ذكرناه قبل قليل مثلا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن قتلهم خوفا من أن يتسبب هذا في ضرر أعظم على الإسلام والمسلمين، وهو إحجام الناس عن الإقدام عن الدخول في الإسلام.
هنا كثير من الأسئلة الشيخ تعرض مسألة الكتاب الشيخ ويكون مرجع لهم.
طيب
دائما يعرضون هذا السؤال.
سنة نص إن شاء الله على كتابين. نعم، أحد عنده سؤال من الأخوة؟ أحد من الأخوة يريدون يسألون؟ تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. بس ابن القيم رحمة الله عليه، هل خص في علم المقاصد كتابا خاصا أو أفردها في كتبه؟ فما هذه الكتب اللي
لا هو ابن القيم أدخلها في 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 كتبه. إذا رجعت مثلا إلى كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين تجد اهتمامه بالمقاصد اهتماما كبيرا. إذا رجعت إلى كتاب بدائع الفوائد أيضا تجد له اهتمام كبير بهذا وتنصيص على الاهتمام بمقاصد الشارع، بل أيضا الاهتمام بمقاصد المكلفين وربط الأحكام بها. يعني فهو تكلم عن المقاصد بنوعيها، مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين التي هي النيات. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. معلوم من أن من مقاصد الشريعة التيسير، فهل يمكن يعني استخدام منهج التيسير في إسقاط بعض يعني بعض الأدلة قطعية الثبوت والدلالة، أم أن هذا من الخطأ؟
أيضا هذا نحيل على ما سيأتي إن شاء الله، من أننا سنذكر يعني في ما يتعلق بالاحتجاج بالمقاصد سنذكر إن شاء الله، سنخصص حلقة لهذا للاحتجاج بها وما هي منزلتها بين الأدلة، يعني كيف ننزل مقاصد الشريعة بين الأدلة وما هي المرتبة التي تكون فيها. هذا إن شاء الله سنتعرض له في أواخر دروسنا بإذن الله تعالى. وأما كون التيسير مقصدا فهذا مما لا خلاف فيه.
طيب فضيلة الدكتور، ما بقي معنا الأربع دقائق، نريد أسئلة المراجعة الحلقة القادمة. تعود
لو ذكرنا للإخوة الكتابين، يعني نذكر لهم كتاب، يعني نحن عندنا في مقاصد الشريعة مثلا هناك جملة من المؤلفات في مقاصد الشريعة، أهم هذه الكتب والذي سيكون يعني من مراجعنا كما قلنا كتاب الموافقات في الجزء الثاني، ما يتعلق بكتاب المقاصد هذا يكون من المراجع الرئيسة عندنا. المرجع الثاني الرئيس هو كتاب مقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور. أما بقية الكتب التي يمكن استفيد منها الطلاب فمثل يعني مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي، مقاصد الشريعة وصلتها بالأحكام بأدلة بالأدلة للدكتور محمد اليوبي، علم مقاصد الشارع للدكتور عبد العزيز الربيعة، علم المقاصد العامة للشريعة الإسلامية لعبد الرحمن عبد الخالق، أيضا مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ذكرناه لكم للدكتور يوسف، مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام للدكتور عمر بن صالح بن عمر، يعني هذه جملة من الكتب. هناك أيضا مقاصد الصلاة، هذه من مقاصد الشريعة الخاصة، كتاب مقاصد الصلاة وكتاب مقاصد الصوم للعز بن عبد السلام أيضا مما يمكن الاستفادة منها. ولكن يعني أنا آمل من الإخوة أن يكون تركيزهم إن شاء الله على الكتابين المذكورين، كتاب الشاطبي الجزء المتعلق بالمقاصد، وكتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. وإن شاء الله ربما يعني في الحلقات القادمة نقرأ بعض نصوص من كتاب الشاطبي ونشرح المقصود منها ونبينه إن شاء الله في أثناء الدرس. أما عن الأسئلة فنحن فيما أعرف أننا الحلقة الماضية ما وضعنا أسئلة، فلهذا نريد أن نطرح الآن ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، اذكر تعريف أو اذكر التعريف المختار لعلم المقاصد. والسؤال الثاني، اذكر فائدتين من فوائد دراسة علم المقاصد. وتريد سؤالا ثالثا، يعني أيضا نريد اذكر ثلاثة من الكتب المؤلفة في علم المقاصد. طبعا نحن ذكرنا اثنين جعلناهما مرجعين رئيسين معنا، وذكرنا يعني غيرها من الكتب. هذا يعني لعله يكفي في هذه المقدمة التاريخية عن علم المقاصد وعن حركة التأليف فيه منذ يعني أن بدأ التأليف إلى اليوم. أدري معكم وقت ولا؟
أحسن الله إليكم يا شيخ، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة المشاهدون، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، إلى حلقاتنا القادمة بإذن الله عز وجل السبت والأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في مقاصد الشريعة الإسلامية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.